بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار تكلمنا في الحصة الماضية عن بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الكتاب الذي هو الرسالة وقلنا أن الرسالة تعتبر من أخصر أو من أفضل المختصرات في المذهب المالكي في المذهب المالكي وقلنا أن السبب دافع لتأليف هذه الرسالة هو السؤال وقلنا أن السؤال عند المحققين من أهل العلم قالوا لسببين اثنين بعضهم حصره في سبب واحد والبعض الآخر قال إنما هو من أجل سببين اثنين السبب الأول كان من شيخه أبي إسحاق السبائي أنه سأله فيما يتعلق بمسألة الاعتقاد لأن كان السائد البيئة التي عاش فيها مؤلفنا وهو ابن أبي زيد القرواني كان في بيئة الحكم فيها للعبيديين الدولة الفاطمية ونحن نعلم أن هذه الدولة كانت معتقدها شيعي كان المعتقد شيعي ولذلك من فضل الله جل وعلا على المغاربة أنهم لم يتأثروا بهذه الدولة بل بقوا على معتقدهم الصحيح ومذهبهم الصحيح فكان ابن أبي زيد القرواني نشأ في هذه البيئة وترعرع لأنه ألف هذه الرسالة وعمره 17 سنة ألف هذه الرسالة وعمره 17 سنة الله المستعان شوفوا أولادنا احنا هذا ألف الرسالة التي الآن منذ ذلك العهد يعني هو في القرن الرابع وإلى وقتنا الحالي الذي نحن في القرن الرابع عشر والنصف فانظر أن هذه الرسالة وبركة هذه الرسالة ألفها وعمره 17 قلنا أن السبب الأول أنه قد دعاه وهو شيخه أبو إسحاق هذا السبائي شيخ لابن أبي زيد القرواني ومع ذلك رغم لأن الشيخ عندما يرى بروز تلميذ من تلامذته قد يفوقه علما في حيتية لأن ليس في المجمل ولكن قد يفوقه في مسائل كما حصل لشيخ العربية من هو؟ لا شيخ العربية خليل أحمد بن خليل الفراهيدي هذا شيخ العربية. وقد فاق تلميذه وهو السيبويه تلميذ لمن؟ للخليل. وقد فاقه علما يعني في النحو حتى أن الناس التفوا حول السيبويه وتركوا شيخه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك عندما رأى الناس قد انفضوا والتفوا حول سيبويه وهو تلميذه قال لابد أن أنشئ علما لم أسبق إليه. ما هو شيخ العربي علم لم أسبق إليه أجمع الناس عليه. وفعلا هذا ما حصل له، فهو أول من وضع علم العروض. أولى العروض ما لكم انتبه بالفتح لا بالضم. العروض عروض التجارة، والعروض هو فن. انتبهوا معي، العروض بالفتح هو فن الذي يشتغل بما يتعلق بماذا؟ بالأوزان، الأوزان الشعرية. لأن الآن عندنا البحور 17 بحرا، الله المستعان على أين. المهم هذه البحور هو وضعها، فكان يجمع شعر العرب وينظر إلى التقسيم الصوتي في كل وزن وزن، ثم يبدأ في نظمه. ولذلك نظم البحور التي هي بحور الشعر المعروفة السائدة وعليها العمل لوقتنا الحالي. وقد استدرك بعضهم عليه وسمي بحر الاستدراك على أي ندى ليس شأننا. المهم الشاهد عندنا أنه ايش خرجنا احنا لهذا الشيء؟ انتبهوا معنا، السبب هو انه قد يفوق شيخه، وفعلا فاق شيخه. ولغل لو يكون حديث هذا عندما ندخل الى علم طبعا النحو، هذا مسألة مستقلة بذاتها. الشاهد عندنا فلما رأى نبوغ ابن ابي زيد القرواني الذي هو شيخه ابو اسحاق السبائي، فقال له سأله ان ينضم عقدا فيما يتعلق بماذا؟ بجانب العقيدة. فكان الشطر الاول من الرسالة وهو الجانب العقد. واما الجانب الثاني فكان من شيخه الاخر او قرينه بالاحرى، كان هو محرز بن خلف ابو رزين او ابو رزين على خلاف. هذا طلب منه وهو تونسي، طلب منه ان يؤلف ذلك الجانب الثاني وهو الجانب الذي يؤدب به الصبيان الذي هو فقه الاحكام، فقه الاحكام. فكانت هذه الرسالة. فلما انتهى من تأليفها ارسل بهذه الرسالة التي نسخ منها إلى أبي بكر الأبهري البغدادي، وهو من علماء المالكية البغداديين، لأن هناك علماء مشارق لهم البغداديين وعلماء الغرب الذي هو الأصل. فأرسل إليه بهذه الرسالة ففرح بها فرحا شديدا وصر بها حتى أن أخرجها للبيع قيمتها، فأتت بمئتي دينار. فقال والله لا أرضى إلا بوزنها دينارا، يعني بوزنها أن توزن هي بالدينار. فوزنت فوصلت إلى 300 دينار ونيف. ثم أرسل بنسخة أخرى، طبعا لأن أهل العلم عندما يؤلفون يرسلون كتبهم إلى من؟ إلى أهل العلم لينظروا فيها حتى تكون تلك التوجيهات وتلك الملاحظات فتدون. فأرسل بها إلى أبي بكر الثاني وهو ابن زريب البغدادي كذلك، وكان قاضيا. فلما أرسل بهذه الرسالة النسخة أخذها وخبأها. أبش تعرفوا بأنه قد تحصل حزازات بين الناس الفضلاء، فإذا لا ينظر إلى كلام هذا في هذا، خصوصا عندما يكون القرين. لذلك يقول أهل العلم كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، وخصوصا كما قال أهل العلم أهل التحقيق إذا لاح في الأفق أنه بسبب ماذا؟ بسبب حدود النفس. النساء لا يسمعن، بل النساء ما يسمعوش، صوت غير مسموع. فإذا قلنا إذا لاح في الأفق أنه بسبب ماذا؟ حزاز في النفوس. وقد حصلت للإمام صاحب المذهب وهو الإمام مالك, حصلت له مع ابن أبي ذئب, وكلاهما عالمان جليلان, وطعن بعضهم في الآخر, وأهل العلم لم يرضوا كلام هذا في هذا ولا كلام هذا في هذا. وإذا قال الذهبي في السير كلام الأقران بعضه في بعض يطوى ولا يروى. الشاهد عندنا أنه خبأها حتى ألف كتابا سماه الخصال, سماه الخصال. ولذلك حزن ابن أبي زيد كثيرا على فعله هذا, وطبعا أدبه في أبيات من الشعر ورد عليه اعتذارا وقبل الاعتذار. وكانت نسخة لعبد الوهاب ابن نصر البغدادي, ففرح وصر بها كثيرا, بل وضع عليها شرحا, وضع عليها شرحا. هذا لما أرسل ابن أبي زيد كما قلنا هذه الرسالة, والرسالة بلغت الآفاق واشتهرت اشتهارا بالغا حتى كتبت بالذهب. والصلاة والسلام على رسول الله. فقلنا اشتهرت هذه الرسالة حتى أنها كتبت بماء الذهب, ومن بركتها أنها طارت في الآفاق وكثرت الشروح, حتى أن المستشرق بروكلمان عد شروح الرسالة, يا للأسف مستشرق عد شروح الرسالة إلى 28 شرحا, هذا في وقته, رغم أن الرسالة بعد ذلك وصلت إلى 43 شرحا, 43 شرحا. وهذه الشروح كانت في جوانب, في جميع جوانب الرسالة, فمنهم من اهتم بجانب الأحكام, ومنهم من اهتم بالجانب العقدي فيها شرحا, ومنهم من اهتم بالمفردات اللغوية, لأن صاحب الرسالة كان فصيحا ذا بيان وصاحب شعر, ولذلك عبارته كما سيأتي في الشرح أن عبارته وجيزة تحمل معاني كثيرة تحتاج إلى تفصيل وتفكيك. الشاهد عندنا أن كل بحسبه وبحسب الجانب الذي خليكم معنا احنا اتشعاد بحسب الجانب الذي طبعا كل واحد طيب بحسب الجانب كما قلنا لكل واحد مما اشتغل به إما الجانب العقدي أو الأحكام أو مفردات اللغوية. ونظمت هذه الرسالة كذلك ولها نظمان من المشهور، النظم الأول وهو نظم محمد بن أحمد المكناسي مغربي، هذا له نظم سماه بتنظيم مشكلات الرسالة، تنظيم مشكلات الرسالة. وهناك نظم سلس طيب وهو لشنقيطي وهو عبد الله الغلاوي الشنقيطي، هذا الغلاوي هو صاحب كتاب جمع فيه المعتمد في المذهب وهو طبعا ما يسمى ببو طليحية، هذا الكتاب جمع فيه علماء المذهب والمشهور من الكتب والذي لا يعتمد في المذهب. هذا مجمل ما يتعلق بالرسالة. أما صاحب الرسالة مؤلفها فهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القرواني، الفقيه النضار، الحافظ إمام المالكية في وقته، كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، كثير الحفظ والرواية. طبعا نحن نأتيكم بهذه المقدمة وتعريف العلم حتى تعرفوا المكانة التي كان عليها أهل العلم، أنه لم يأتوا من فراغ كما يظن الكثير من الناس، ما كانوش حاطين رجل على رجل ووصلوا إلى هذه المكانة والمنزلة، إنما وصلوا إليها أولا بفتح من الله سبحانه وتعالى، ثاني الأمر بجد واجتهاد وصبر، لأن العلم لا ينال بالراحة، كتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك رحمه الله، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، لأن العلم له ثمرة، وثمرة العلم ما لكم، ثمرة العلم أحسنت، ثمرة العلم العمل، كما يقول الخطيب البغدادي هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل ذلك العلم، لأن العلم إما حجة، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فإذا اجعل العلم حجة لك لا عليك. وهذا دأب أهل العلم الغالب الذين كانوا مسددون موفقون من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن علمهم كانوا يطبقونه تطبيقا، ولذلك كانوا طبعا عفة وورعا وصلاحا. حاز رئاسة الدين والدنيا وإليه كانت الرحلة إلى الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه يعني تلامذته، وهو الذي لخص المذهب وذم نشره وذب عنه، وملأت البلاد تواليفه يعني التآليف، عارض كثير من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه، يعني حاولوا ولكن لم يصلوا إلى درجة، فقوغ كل ذي علم عليم. مع فضل السبق وصعوبة المبدأ وعرف قدره أهل العلم وشهدوا له بذلك، وهذه هي التزكية. قال الشيرازي وكان يعرف بمالك الصغير، كان يعرف بمالك الصغير يعني من كثرة شغله بالمذهب والدب عنه والتنقيح والتصحيح سمي بمالك الصغير. وذكره أبو الحسن القابسي فقال إمام موثوق به في درايته وروايته. وقال أبو الحسن علي ابن عبد الله القطان ما قلدت أبا محمد ابن أبي زيد حتى رأيت السبائي يقلده. من هو السبائي؟ شيخه ده كان شيخ ابن أبي زيد القراواني يقلد من؟ يقلد تلميذه. فقال أبو محمد هذا ما قلدته إلا لما رأيت السبائي هذا يقلده. قال أبو عبد الله اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، كان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق، وهذا دهب أهل العلم أنهم رجعون إلى ماذا؟ إلى الحق إذا ظهر، لأن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، والذي لا لبس فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخه، شيوخه كثيرون، كان منهم أبي الفضل الممسي ومحمد بن مسرور العسال وعبد الله بن مسرور بن الحجام والأبياني وغيرهم كثير، وتلامذته كذلك كثر أخذوا عنه، له تآليف منها النوادر والزيادات على المدونة، النوادر والزيادات على ما في المدونة أزيد من 100 جزء، أزيد من 100 جزء، طبعا ليس الجزء الذي هو عندنا الآن تعريف الجزئي، الآن الجزء الأول الثاني الثالث، لا كانت أجزاء. وكتاب مختصر المدونة مشهور، وقال على كتابيه هذا المعول، وله كتاب تهذيب العتبية، وكتاب الاقتداء بأهل المدينة، وكتاب الدب عن مذهب مالك، وكتاب الرسالة هذا الذي بين أيدينا، وكتاب التنبيه على القول في أولاد المرتدين، ومسألة الحبس على ولد الأعيان، إلى غير ذلك من الكتب والمؤلفات. وفاته، توفي رحمه الله تعالى سنة 86 و300، يعني 386 هجرة، لأن في اللغة العربية الأرقام تقرأ من اليمين إلى اليسار، في اللغة العربية تقرأ من اليمين 386، العربية تقرأ 86 و300 هكذا. رحمه الله رحمة واسعة وأزل له المثوبة. قال المؤلف في مقدمته: بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني رضي الله عنه وأرضاه، نجد أن في مقدمته بدأ بالبسملة دون الحمدلة. عرفنا الحمدلة، الحمد لله، والبسملة بسم الله، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا هذه من الأشياء المختصرة لجمل، فلذلك هو بدأ بالبسملة ولم يذكر الحمدلة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم تكفيه. اختلف أهل العلم، قالوا المقصود أنه يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ومن أعظم الثناء هو أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقتضاء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما نجد من سورة إلا وابتدأها الله سبحانه وتعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة توبة أو سورة براءة، هذه الذي لم يبتدئ الله سبحانه وتعالى بالبسملة، لأن البسملة فيها اسمان متضمنان أو متضمنين لصفتين هي الرحمة، وهذه الآية التي هي براءة إنما نزلت سميت بآية السيف، فلذلك براءة من الله. فلما كانت البراءة ما احتاجت إلى البسملة يعني لشدتها. وقيل أنها هي والتي قبلها إيش الصورة التي قبلها؟ الأنفال. قالوا أنها صورة واحدة. على أين؟ شاهد عندنا أن الباري جل وعلا ابتدأ كتابه بالمسملة، فاقتداء بكتابه سبحانه وتعالى يبدأ المؤلف بالبسملة. وقد يثني بالحمدلة يعني بالحمد لله رب العالمين، إلا أنه قد يكتفي ببعضها وهو يفي بالغرض كما فعل صاحبنا في مؤلفه هذا، بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة رغم أنه سيحمد بعد ذلك، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر، وفي اللغة العربية أن الباء لابد لها الجار والمجرور والظرف لابد له من متعلق، الجار والمجرور والظرف لابد له من متعلق، معناه لابد من متعلق للجار والمجرور وللظرف. فما هو المتعلق بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم؟ المتعلق محذوف، لأن المتعلق إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مقدر، وإذا كان مقدرا لابد أن يكون محذوفا، فلما كان محذوف قدر بحسب المناسبة. فبسم الله الرحمن الرحيم معناه أنني أقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، أو بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أو بسم الله الرحمن الرحيم أقول، أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب بما يناسبه. هنا يؤلف، فكان مؤخرا وقدر فعلا، معنى أن المقدر المعلق هذا محذوف تقديره يعني فعل مؤخر، يعني ما قدمناه، ما قلنا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، ليفيدنا أمرين اثنين. الأمر الأول وهو التبرك ببسم الله، تبرك ببسم الله. والأمر الثاني أن التقديم ما حقه التأخير، لأن عندنا بسم الله أكتب، الأصل أكتب بسم الله، ولكن عندما يكون التقديم والتأخير يكون لنكتة بلاغية، هذه النكتة تفيد الحصر، تفيد الحصر، معناه أن التأليف أو الكتابة أو الابتداء أو الغاية في كل أمر نقوم به لابد أن يكون من ماذا؟ ببسم الله، أن يكون ببسم الله دون من سواه. ولذلك نفتتح دائما في مأكلنا، في مشربنا، في دخولنا، في خروجنا، في جلوسنا، في قيامنا، في كل الأعمال لابد أن نبتدئ بماذا؟ ببسم الله. يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. وقلنا أنه مقدر فعل عكس المصدر، لأن الفعل هو الأصل في العمل، الأصل في العمل هو الأفعال وليست المصادر، ولذلك كان مقدرا بفعل مناسب للمقام بحسب الحال، إما التدوين وإما الكتابة وإما التأليف وإما غير ذلك، ليس فقط في بابنا الذي هو نحن بصدده. فقال بسم الله، والله علم على اسم الجلالة الذي هو الله، وهذا الاسم مختص به سبحانه وتعالى دون من سواه، الله بعكس الرب. الرب يطلق على الباري جل وعلا ويطلق على غيره، فتقول رب البيت ورب السيارة ورب الأسرة وهكذا، ولذلك جاءت لفظ رب الأرباب، يعني رب الأرباب رب كل من هو رب. والرب إذا كان رب البيت أو رب السيارة أو رب الأسرة إلى ذلك، هذا يسمى الرب هنا بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. وقد وردت في القرآن الكريم. أين؟ يلا نشطوا يدك الذاكرة. وردت في القرآن الكريم رب، أحسن، في سورة يوسف. لا قم ربي الله سبحانه وتعالى، اذكرني عند ربك، الذي هو معنى الملك. اذكرني عند ربك يعني صاحبك، لأنه كان صاحب الملك، فاذكرني عند ربك بمعنى هنا الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، بمعنى أن يذكر صاحبه بالرسالة عند الملك. أما الله فلا تطلق إلا على من؟ على الباري سبحانه وتعالى، لأن الله بمعنى الإله المألوه من التأله، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا تكون العبودية إلا لمن؟ إلا له عز وجل. بسم الله، قال الرحمن الرحيم، صفتان، اسمان متضمنان لصفتين، الصفة وهي الرحمة، والاسم الرحمن الرحيم. وكل اسم إلا وهو متضمن لصفة ولا عكسه، وليست كل صفة متضمنة لاسم، معنى أنها توقيفية. فكل اسم ولا بد أن يكون هناك ماذا؟ صفة. فتقول غفور متضمن لصفة المغفرة، وتقول الرزاق متضمن لصفة الرزق، وهكذا. فكل اسم له صفة، ولكن ليست كل صفة يصح أن يؤخذ منها ماذا؟ اسم. ولكن من جهة الإخبار هذا بابه واسع، وهذا أمر آخر. فقال الرحمن، واختلف أهل العلم في المقصود بالرحمن الرحيم. كلاهما اسم، وهو صيغ متضمن للصفة، وهي لله جل وعلا. فقال البعض منهم أما الرحمن لجميع الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين. إذن رحمن للخلق، رحيم بالمؤمنين. وقيل أن الرحمن أنها معناها الصفة المتضمنة للرحمة، فهو صاحب الرحمة، والرحيم أي الموصل لتلك الرحمة لغيره. وعلى أي لا يضرنا بشيء، فكلاهما المعنى المقصود منها أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. إلا أن الأول وهو الرحمن لا يوصف به إلا من؟ إلا الله. أما الرحيم فيوصف به الباري جل وعلا، ويوصف به غيره من الخلق، إلا أنه لا يأتي بالألف واللام. ووصف الباري سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. إلا أن الصفة لله جل وعلا مختصة به، والرحمة بالنسبة للبشر هي مخلوقة مختصة بهم. واضح؟ فإذا هو رحمن رحيم. قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. قال الحمد لله، بدأ بالحمد وجاء بالألف واللام. وهل الألف واللام هنا لاستغراق، للاستغراق أم للعهد أم للجنس؟ كم صاروا؟ ثلاثة. بس شوفوا اللغة شحال ثقيلة. الآن الألف واللام في الحمد، هل هي للاستغراق يعني جميع ما حامد، أم أنها للعهد؟ والعهد ثلاث أنواع: العهد الذهني، والعهد الحضوري، والعهد الذكري. أم أنها للجنس يعني لجنس الحمد؟ والظاهر أنها ليست للاستغراق وليست للجنس، وإنما هي للعهد، للعهد. والظاهر أن العهد هنا المقصود به العهد الذكري وليس الحضوري. هذا الكلام شوية قوي صحيح، خصو توضيح. طيب، فهمنا المعنى ديال الاستغراق. استغراق جنس الحمد، استغراق يعني كل المحامد. هل يمكن للإنسان أن يؤدي جميع المحامد لنفسه ولغيره؟ الجواب لا. ما عمرك ولو حمدت الله جل وعلا لن تستطيع أن تؤدي الحمد المطلوب. ولذلك لما عجز الإنسان عن حمد الله حمد الله نفسه بنفسه، فقال الحمد لله رب العالمين. فهمنا الآن؟ إذا لا يمكن الاستغراق، مستحيل، لن تبلغ جميع المحامد. واضح هذه؟ مفهومة. لذلك حمد الله، وقلنا أنها للجنس بجزء منها لا يمكن. بقالنا إيش؟ بقالنا للعهد. واش العهد الحضوري؟ ما عندناش. هل هو للعهد الذهني؟ احتمال، ولكنه ضعيف. بقي العهد الذكري، أي الذي ذكره الله جل وعلا في قوله الحمد لله. فمن الآن إذن يكون الحمد المقصود به ماذا؟ الألف واللام، يكون للعهد، أي أنك لن تستطيع أن تحمد الله سبحانه وتعالى، لا أنا ولا أنت ولا من هو غير، يعني الغير. فلذلك حمد الله سبحانه وتعالى، فنحن نحمده بحمده، نحمده بحمده الذي حمد به نفسه. قال الحمد لله، والحمد لا يكون إلا لله، لأن اللام هنا للاختصاص، اللام للاختصاص، أي الحمد لله. يمكن أن تشكر غيرك ولكن لا يمكن أن تحمده. ما واش إلا بغيتي شي واحد دار لك النعمة كتشكره ولا كتحمده؟ وما الذي يحمد؟ الله. إذا الحمد لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. ولذلك الحمد فرق بينه وبين الشكر، أن الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب الجنان وبماذا؟ وبالجوارح. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل حتى تفطرت قدماه، يعني معنى أنه سال الدم منهما، قالت يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وإذا الشكر لا يكفي أن يشكر الإنسان بلسانه، بل يشكر بلسانه ويشكر بقلبه ويشكر بماذا؟ بجوارحه. ولذلك كلما أحدث الله نعمة أحدثت شكرا له. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الشكر لله سبحانه وتعالى. اش كتفهموا من أن الحمد باللسان فقط، وأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح؟ هذه كتعتبر عند أهل العلم بالموارد، موارد الحمد وموارد الشكر. شكون اللي فيهم أعم؟ والشكر ولا الحمد؟ لا، أعم الشكر، لأنه يشمل اللسان ويشمل القلب ويشمل الجوارح. أما الحمد لا يكون إلا بماذا؟ إلا باللسان. لذلك قال أهل العلم أن بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. معنى العموم هو اللي كنتكلموا عليه، أن مورد الحمد أخص، ولكن المتعلق أعم. إيش معنى متعلق أعم؟ باش الحمد كان حمد الله سبحانه وتعالى فقط ينعم علينا ولا واخا ما ينعمش علينا؟ مالكم هذه رسائل؟ إذا كان حمد الله سبحانه وتعالى فاش في مقابل النعمة وفي غير مقابل، بل هذا المفروض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خير ماذا يقول؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن أصابه غير ذلك ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. فأنت تحمد الله جل وعلا على كل الأحيان، سواء أنعم أم لم ينعم، سواء أعطى أم لم يعطي. نحن الوقسي، أما هو قد أعطاك، فهمنا؟ أنت تحمده على ما سبق، ولكن نحن نقول في مقابل النعمة. إلا أن الشكر لا يكون إلا في مقابل ماذا؟ في مقابل النعمة، لا يكون إلا في مقابل النعمة. لأنك لا تشكر الإنسان إلا في ماذا؟ إلا إذا أعطاك، وإلا ما أعطاكش لا تشكره. إذن في مقابل النعمة. فمن هذا الباب قال أهل العلم أن الحمد أخص من جهة المورد، أعم من جهة المتعلق، وأن الشكر أعم من جهة المورد، أخص من جهة المتعلق، لأنه لا يكون إلا في مقابل النعمة. إذن بينهما عموم وخصوص. قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتدأ الإنسان بنعمته، ما هو ابتدأ الله سبحانه وتعالى الخلق، بدأ الخلق من العدم سبحانه وتعالى. فإذا يحتاج منا نحن إلى ماذا؟ إلى أن نحمده على هذا الابتداء. وقال بنعمته، وقالوا هل الباء هنا سببية أم أنها للإلصاق؟ أي بسبب النعمة كان الحمد، أم أنه يحتاج إلى الحمد لأن تلك النعمة هي معه منذ نشأته إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، وكلاهما صحيح. لذلك قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. نقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة إن شاء الله. الحصة القادمة سيكون صحيح الأدب المفرد. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.